بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شهر رمضان شهر القرآن وشهر الدعاء. شهر القرآن أنزل الله عز وجل فيه القرآن في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. عبادة ليلة تساوي عمر إنسان وزيادة، عمر إنسان طويل العمر وأكثر. العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، منة من الله عز وجل على عباده، كما من عليهم بإرسال الرسول وإنزال الكتاب. شهر رمضان شهر القرآن، جعله الله سبحانه وتعالى حياة للقلوب، نورا يهتدى به إلى صراط الله المستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذا الكتاب المبارك الذي وصفه الله عز وجل بأحسن الأوصاف، قال سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فهو سبب الرحمة وسبب الخير والبركة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، جعل الله فيه الخير الكثير الذي لا ينقطع ولا يضمحل ولا يزول، من اعتصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم. جعله الله سبحانه وتعالى بركة للإنسان في كل شؤونه، في دينه ودنياه وأخراه، وجعله سبحانه وتعالى سببا لرحمته. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. فاتباع القرآن هو المقصود الأعظم، وهذا لا يحصل إلا بتدبره، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أنزله الله ليتدبر وليتبع وليستهدى به وليحل حلاله ويحرم حرامه ويحرم حرامه وليتذكر أولو الألباب. أصحاب العقول يتذكرون حقائق الإيمان بهذا الكتاب العظيم، يتذكرون البداية والنهاية، يتذكرون اليوم الآخر، يتذكرون موقفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، يتذكرون ما فعل الله سبحانه وتعالى بمن سبق من الأمم، وما فعل سبحانه وتعالى في رسله الكرام بما نصرهم سبحانه وتعالى وأيدهم وأعزهم. يتذكر أصحاب العقول، يتذكرون أوامر الله عز وجل ونواهيه وشرعه ونظام الحياة الذي يحب سبحانه وتعالى أن يعيش الناس به. كتاب جعله الله سبحانه وتعالى مباركا لإنذار أم القرى ومن حولها، وهو العالم كله. أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينذر بهذا القرآن العالم كله. وهذا كله لا يحصل إلا بالإيمان به، ولا يحصل إلا بتفهمه وتدبره واتباع أوامره. أنزله الله سبحانه وتعالى بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، كما قال عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لم ينزل القرآن ليكون مصدرا للتبرك به بمجرد تلاوته وافتتاح المواقف به، ولكن يتبرك به باتباعه وتحكيمه في موارد النزاع. نعم، هو مصدر للبركة، لكن ليس بمجرد أن تتلى ألفاظه دون أن تحقق معانيه ودون أن تلتزم أوامره. أمر الله عز وجل أن يكون هذا القرآن هو الحكم في كل ما اختلف الناس فيه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون نورا وفرقانا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يفرق به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الإيمان والكفر. هذا الذي لابد أن نتعامل مع القرآن بهذه الطريقة، لابد أن نجعله فرقانا في حياتنا، لابد أن نجعله هو الذي توزن به كل الأمور، لا بد أن يكون هو المنظار الذي ننظر من خلاله إلى جميع الشؤون في حياة الفرد وحياة الأمة. إن القرآن سبب لحياة الفرد والمجتمع، حياة القلب وحياة الأمة بأسرها. هوية الأمة مرتبطة بالقرآن العظيم. إذا فقدت تحكيمه في موارد النزاع وفي كل ما شجر بين الناس فإنها تفقد هويتها. والقرآن يرشد إلى السنة ويدل على حديتها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. القرآن العظيم حاجة الناس إليه أشد من حاجتهم إلى الهواء الذي يتنفسونه والطعام والشراب الذي يأكلونه ويشربونه، حاجتهم إليه حاجتهم إلى الحياة ذاتها، إلى الحياة التي لا تنقطع، لأن حياة الدنيا تنقطع بعد سنين، وأما حياة الآخرة فحياة أبدية، والقرآن سبب هذه الحياة الأبدية. جعله الله سبحانه وتعالى نورا في قلوب المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. حاجتنا إلى القرآن، إلى أن نتدبره، إلى أن نفهمه، إلى أن نطبقه في حياتنا، إلى أن نحكمه، إلى أن نستضيء بنوره ونهتدي بهداه، إلى أن يكون هو شغلنا الشاغل، ليس فقط بالتلاوة المجردة، أعني بالقراءة للأحرف، وإن كانت هي مفتاح أنواع الخيرات، فإنك لا تستطيع أن تهتدي بنور القرآن إلا بأن تتلوه وتتدبره، هي الخطوة الأولى، لكن إياك أن تقف عندها فقط، تظن أنك قد أديت ما عليك إذا ختمته قراءة مثلا دون أن تعمل به، دون أن تفهم ما فيه. قد ذم الله عز وجل أهل الكتاب مع أنهم عندهم الكتاب، فقال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. جعلهم الله مثلا، جعلهم الله عز وجل مثلا مضروبا لنعلم أنه لا يجوز لنا أن نكون كذلك، فإنما حذرنا الله سبحانه وتعالى من صفاتهم هو لكي نجتنب تلك الصفات، فلا نكون كهؤلاء الذين يحملون على ظهورهم أسفارا لا يفقهون فيها شيئا، لا يفقهون منها شيئا، ولا يلتزمون بها ولا يؤمنون بها. ووصفهم الله سبحانه وتعالى رغم أنهم أوتوا الكتاب بأن منهم من لا يعرف منه إلا مجرد القراءة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا قراءة، وإنهم إلا يظنون، مجرد قراءة للحروف، مجرد قراءة للحروف، لا يؤمنون به ولا يعملون به ولا يدعون إليه. وجعل سبحانه وتعالى من طبقه في ناحية من نواحي الحياة وأبى أن يطبقه في النواحي الأخرى قد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. فقال عن اليهود قال وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فوصفهم الله عز وجل لأنهم كفروا ببعض الكتاب لما أبوا أن يطبقوا احترام دماء المؤمنين وعدم مقاتلتهم وإخراجهم من بيوتهم وديارهم. فلا يكون الإنسان مؤمنا بالقرآن إلا بأن يطبقه في حياته ويقبل ما جاء به في كل شؤون الحياة وفي كل ما أتى به القرآن العظيم في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق وفيما يتعلق بالفرد وفيما يتعلق بالأمة والمجتمع وفيما يتعلق بمعاملة المجتمع المسلم مع سائر الأمم والمجتمعات والشعوب. فالقرآن لا بد وأن يكون هو محور حياتنا كلها، لا يتحول في حياتنا إلى مجرد كلمات نبحث عن صوت حسن يرددها لنتلذذ بالصوت، إنما هذا شرع ليكون مفتاحا للتدبر، الذي شرع ليكون مفتاحا للتذكر، الذي شرع ليكون مفتاحا للإيمان والعمل والاستهداء بنور القرآن. فالله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ليتبع، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يتلونه عند عامة السلف على أنهم يتبعونه، تلا فلان فلانا إذا تبعه، يتلون كتاب الله أي يتبعون كتاب الله، يجعلونه إماما لهم، يجعلونه أمامهم، هم يسيرون خلفه، لا يجعلونه وراءهم ظهريا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن جعل القرآن خلف ظهره لا يلتزم به، لا ينظر ماذا أمر به، لا ينظر ماذا نهى عنه، لا يكون مؤمنا به، اتخذه مهجورا وإن كان يكثر من قراءته وإن كان يزعم الإيمان به. نريد أن نتغير بالقرآن، نريد أن نعلم أن هذا الكتاب هو محور دعوتنا، محور حياتنا، محور كل شؤوننا، لا بد أن ندور معه حيث دار، نقف معه حيث وقف، نحكمه في كل موارد النزاع، إذا حكم بأمر قبلناه، وإذا نهى عن شيء انتهينا عنه، وإذا أمر بأمر التزمناه. هذا الذي يلزمنا مع كتاب الله عز وجل، إذا أخبرنا بخبر صدقناه وآمنا به فيما مضى وفيما يستقبل، لا نقبل أحدا يطعن فيه، ولا نرضى أبدا أن يستهزأ به، ولا نقعد مع قوم يسخرون منه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جميع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. القرآن العظيم رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلاوته وفي مدارسته في رمضان بقوله وفعله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا من القرآن كان له بكل حرف حسنة وبكل حسنة عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ الإنسان حرفا من القرآن أثيب عشر حسنات والأضعاف بعد ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فمدارسة القرآن سنة نبوية ملكية، جبريل يدارس القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تريد أن تتشبه بخير البشر وخير الملائكة خير خلق الله سبحانه وتعالى من جميع المخلوقات؟ فهذه المدارسة من أعظم أسباب الهداية ومن أعظم أسباب الهدى والنور. والمدارسة ليست فقط مراجعة للألفاظ، ولكن مراجعة الألفاظ مفتاح لمراجعة المعاني. نريد أن تكون قراءتنا للقرآن وسماعنا للقرآن لإزالة صدأ القلوب، لإحياء ما مات من جوانبها، لبناء ما تهدم منها بسبب البعد عن هذا القرآن العظيم. حياتنا ما زالت بعيدة، بمجرد أن تخرج إلى الطريق، بمجرد أن تعاشر حتى الأهل والأولاد والجيران والزملاء، تجد حياة بعيدة عن الحياة التي بينها القرآن. ولذلك يحصل أثر هذا البعد بأن لا يجد الإنسان نفسه عند القراءة ولا يجد حياته فيها. فنريد أن نبني ما تهدم من حياتنا من قلوبنا بهذا القرآن العظيم. نريد أن نقف عند كل آية ونهتدي بها، ننظر هل طبقناها في الحياة أم لا، ننظر ماذا عملنا فيها، ماذا طبقنا من أوامرها ونواهيها. نقف كذلك عند قصص الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، كيف كانوا يتعاملون في حياتهم بمقتضى شرع الله، كيف كانت صفاتهم، كيف كانت أحوالهم. القرآن يكشف لك ذلك ويبينه خير بيان حتى ترغب في صحبتهم بقلبك الآن ويوم القيامة بالقلب والبدن. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نريد أن نقف ونتدبر كما كان السلف يتدبرون ليطبقوا ذلك في حياتهم. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى الصباح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقرأ يقوم بها ويركع بها ويسجد بها، يعني الصلاة كلها هي بهذه الآية الكريمة. طول الليل يقرأ آية يكررها، وكذا فعل كثير من الصحابة والسلف رضي الله عنهم مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يقوموا ليلة بآية. ليست العبرة إذن بأنك ختمت جزءا أو جزئين أو ثلاثة، وأن المسجد الفلاني والقارئ الفلاني يقرأ أكثر أو أقل. ربما تقرأ آية واحدة تظل معها حتى تعيش بها، تحيا بها. هكذا وقف بعض الصحابة رضي الله عنهم بآية يرددها حتى الصباح، كذلك هي قوله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فنسأل الله البر الرحيم أن يرحمنا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا تلاوة كتابه واتباعه والإيمان به والعمل به، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، رمضان شهر الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بدعائه في وسط آية الصيام. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. وتلا قول الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلا بد لنا من أن نكثر من الدعاء، وذلك إذا استشعرنا حاجتنا وفقرنا إلى الله سبحانه وتعالى. الدعاء علامة عبودية العبد، علامة افتقاره في كل أموره إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. الله سبحانه وتعالى بين لنا فقرنا، وبين لنا أدلة هذا الفقر وهذه الحاجة الضرورية. إن يشأ يذهبكم، ليس بأيدينا أن نمتنع من الإذهاب بنا عندما يأتي الموت بغتة أو يأتي على تخوف، فإن الإنسان لا يستطيع الامتناع. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، كما كان من قبلنا في هذه الأماكن منذ 60 أو 70 سنة، وكنا بعضنا كان لم يوجد بعد على ظهر الأرض، وأكبرنا سنا كان طفلا يحبو أو يلعب في الطريق. هذا الذي بلغ 60 أو 70 سنة، وأما من 100 سنة فما أظن أحدا ممن هو حاضر الآن في وسطنا قد بلغ 100 عام. كلنا كنا عدما، كنا الخلق الجديد الذي يذكر الله سبحانه وتعالى ويخاطب من كان على ظهر الأرض بأنه يذهب بهم ويأتي بالخلق الجديد. فذهب الله بهم بالفعل وآتى الخلق الجديد، نأخذ دورنا على ظهر الأرض. هذه أدلة الفقر، جئنا رغما عنا ونرحل رغما عنا، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهبت لنا الحياة في لحظة لم نخترها، وأسرة لم نصطفيها، وزمن لم نستشر فيه، ونرحل كذلك بلا استشارة منا وبلا اختيار. أليس هذا أوضح علامات الفقر؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. هذا الفقر يدفعك إلى أن تشهد هذه الحاجة الضرورية على مر الأنفس، فتدعو الله سبحانه وتعالى وأنت مضطر، ليس فقط إلى حاجتك الدنيوية، ليس فقط إلى الرزق من الطعام والشراب والكسوة التي قد تضيق أحيانا وقد تتسع أحيانا. هذه الأرزاق قد تتسع فيكون الإنسان غنيا، وقد تضيق فيصير الإنسان فقيرا، وكلها في النهاية أرزاق مقسومة. والله سبحانه وتعالى لم يجعل حاجتك فيها فقط، بل حاجتك الأعظم في أن يؤخذ قلبك إلى الله، في أن تهدى بهداه، في أن تكون مبصرا للحقائق الآتية، في أن تكون منتبها لما بعد الموت، في أن تدرك أن حياتك على وجه الأرض هي أقصر فترات حياتك، هي أقصر مرحلة من المراحل، وإن طالت فما يكون في القبر أطول وما يكون يوم القيامة أطول، وأما أبد الآباد ففي الجنة أو في النار بلا نهاية. فهذه الحياة شأنها عجيب، مررنا بمراحل ما بين خلق أرواحنا إلى نزولنا وظهورنا على وجه الأرض، إلى نزولنا من بطون أمهاتنا حين خلقت الأرواح يوم استشهدها الله عز قبل، قد خلقها الله قبل الأجساد واستشهدها. فقال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله مسح ظهر آدم فاستخرج منه كل ذرية هو خالقها، قبض قبضة بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء في النار ولا أبالي، واستشهدهم مع هذا القضاء الذي قضاه في ذلك اليوم، استشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. كان لنا وجود قبل وجودنا على ظهر الأرض، وكم من آلاف السنين، كم من آلاف السنين، وكم من أكثر من ذلك الله أعلم قد مر، ونحن ننتظر دورنا حتى أمر الله عز وجل أن ينفخ في أجساد الأجنة التي كنا نحن إياها في بطون أمهاتنا، أن ينفخ فيها من هذه الروح، وسكنت هذه الروح منذ ذلك التاريخ إلى الآن، لأننا ما زلنا نعيش على ظهر هذه الأرض رحلة عجيبة الشأن، يظهر فيها حالة الإنسان وفقره واضطراره. فإذا استحضر ذلك، استحضر أنه لا بد وأن يلجأ إلى الذي خلقه ومن عليه وأوجده ورزقه، أن يرزقه أهم من رزق الطعام والشراب. الناس يقلقون من فقر الطعام والشراب والمال، ولا يقلقون ولا يضطربون من فقر الإيمان، من نقص الإيمان، من نقص حياة القلب ومحبته لله عز وجل وقربه من الله وخوفه ورجائه. تجده يعيش مع أن ذلك أهم سبب لسعادته، أن يحب الله من كل قلبه. تجده يعيش يضحك ويمرح وهو شقي يتألم، تعيس لا يدري ما حاجته الحقيقية. حاجتنا أن ندعو الله أن يرحمنا، ليس فقط بحاجتنا الدنيوية، أن يرحمنا بالدين، أن يرحمنا بالهداية، أن يرحمنا بأخذ قلوبنا إليه ونواصينا إليه. فالنواصي هو يملكها عز وجل، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أن تتوجه إلى الله هي منة من الله عز وجل. ثم حاجتنا إلى أن نعيش من أجل الإسلام كذلك، أن نهتم بأمر أمتنا، إنها والله لحاجة أساسية، أن تشعر بأنك جزء من ذلك الجسد الواحد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتماسكهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فحاجتنا إلى أن نستشعر وحدة أمتنا وآلامها وأحزانها وما أصابها من أنواع المحن والبلايا، فندعو لذلك. فإن ذلك والله من أعظم أسباب حياة القلب، أن تستشعر أنك تدعو للمسلمين والمسلمات. ولو لم يكن من ثواب إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، لكفى بهذا شرفا. فكيف وهو الذي يشعرك بأنك جزء حي من هذا الجسد الواحد؟ أما من لا يتألم لآلامهم ولا يشعر بمصائبهم ومحنهم ولا يشعر بتسلط أعدائهم عليهم، بل يرى ذلك أمرا عاديا ينبغي أن يمرر ولا بأس به، بل أصبح والعياذ بالله هناك من يتولى أعداء الإسلام ضد أهل الإسلام ويبرر سلطانهم عليهم ويسعى إلى تأكيد ذلك بزعم أن ذلك مما أمر به الدين، وهذا والعياذ بالله من المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. نسأل الله العافية. نقول نحتاج إلى أن ندعو لأمتنا، لأن الأمة تمر بمرحلة حساسة خطيرة، تمر بمرحلة مخاض قبل ولادة مرجوة إن شاء الله بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون ملكا عاضا ثم تكون ملكا جبريا ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هناك آلام لهذا المخاض، وهناك دم ينزف عند هذه الولادة، وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى في الأفراد وقدره في الأمم. ولذلك الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى في شأن أمة الإسلام، في شأن المستضعفين منها والمجاهدين والدعاء والفقراء والمحتاجين، أن يفرج الله كرب المكروبين، وأن يفك أسر المأسورين، وأن يرفع الظلم عن المظلومين. وفي الحقيقة ليس لأنهم الذين يحتاجون، بل أنت الذي تحتاج إلى ذلك، نحن الذين نحتاج إلى الدعاء. وأما أمر الآخرة فهو أعظم ما نحتاج أن ندعو الله فيه، أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا كربة يوم القيامة وما يقع فيه من أهوال عظيمة. ليس لنا والله إلا الله، ليس لنا من يفرج هذه الهموم والكروب إلا الله سبحانه وتعالى، لا ينجي من هذه الأهوال إلا الله سبحانه وتعالى. وأن يؤنس الله عز وجل وحشتنا في قبورنا. أنت الآن تستطيع أن تدعو لنفسك، انظر إلى من سبق، انظر إلى جدك الرابع من يدعو له الآن، انظر إلى جدك الثالث من يدعو له الآن. ربما دعا له المسلمون في رمضان فقط حين يقولون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فيدخل ضمن هذا العموم. لكن هل تذكره أنت؟ وربما أنت تحمل اسمه، وربما أنت الذي تنادى به عند الشهرة فيقال عنك باسم جدك أو باسم عائلتك التي كان يحملها في يوم من الأيام ثم رحل ولا يتذكره الآن أحد. ربما تذكرت والديك وإذا كنت بارا في الحقيقة، وإلا فكم من ينسى حتى أن يدعو لوالديه ويترك شكر الوالدين وقد أمر الله به أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولكن يوجد من يتذكر والديه، ولكن قل من يتذكر أجداده الأربعة، وقل جدا من يتذكر من فوق ذلك على سبيل الخصوص. فإذا أنت في حاجة إلى أن تدعو لنفسك، هذا الذي ينور الله به لك قبرك، هذا الذي يؤنس الله به وحشتك. كم بقي لهم في قبورهم مستوحشين منفردين لا يؤنسهم إلا عملهم، قل أو كثر عملهم الصالح، وكم تألموا من أعمالهم السيئة ومن ذنوبهم ومعاصيهم التي تحولت إلى حياة وعقارب في القبور، آلمتهم وأتعبتهم. ثم بعد ذلك من أهوال القيامة وأنت تقف فردا بين يدي الله وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فادعو لهذه الأهوال العظيمة قبل أن تدعو بسعة الرزق الدنيوي وصلاح ونجاح الأولاد في الامتحانات أو في المدارس أو في توفيقك في العمل أو نحو ذلك. اهتم بما هو أهم، واجعل الدعاء الذي تدعو به في رمضان عامته فيما يخص آخرتك ودينك ونصرة الإسلام وأمة الإسلام في المشارق والمغارب. ثم حاجتك في الدنيا والله لا تستغني فيها عن الدعاء، لا نقلل من شأن الدعاء في أمر الدنيا وأمر الرزق، ولكن نختار الأفضل. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة لما قالت اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لقد سألت الله لأرزاق مقسومة وأجال مضروبة لن يقدم شيء منها قبل حله، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر لكان خيرا لك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعله حياة ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر على اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.